أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد في قلوب من نور. اسمحوا لي أن تكون الحلقة دي حلقة خاصة في إطار حملة الحقوق التي تقوم بها القناة. والنهاردة أنا اخترت من جملة الحقوق حق من أعظم الحقوق على كل عبد منا، حق يعظم شأنه عند الرب تبارك وتعالى، حق جعله الله عز وجل بعد حق التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لا شك إنه كل واحد منا له أب أو أم لا يشعر بمدى الكنز الذي معه. احنا ابتدينا رجب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، على الاختلاف في صحة هذه الرواية. لكن العلماء قالوا أن رجب هو شهر البذر، وشعبان هو شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. أنا بذكر بذا علشان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر وقال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين، ثم بعد ذلك قال في تفسير لأمن كل مرة، فقال إنه أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. يعني أدرك أبويه ولم يحسن لهما ولم يعطهما حقهما، النبي دعا عليه دعوة. أو أمن النبي صلى الله عليه وسلم على كلام سيدنا جبريل: أبعده الله، يبقى من الملعونين، من أهل البعاد عن رحمة ربنا. أبعده الله، وفي لفظ: فأدخله النار فأسحقه قل آمين. قال آمين. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين. قال آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. قال آمين. الثلاث حاجات دول من أعظم الأشياء اللي لازم توليها الاهتمام: كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بلوغ رمضان والاجتهاد في إنك تحصل ثمرة المغفرة، وأعظم أن تعرف حق أبيك وأمك عليك. إحنا دخل علينا الحزن في بيتنا وماتت جدتنا الكبرى، ماتت جدة زوجتي وجدة أبي أو أم أبي، وماتت الجدة الكبرى لأولادي، ودخل الحزن علينا. والإحساس أحيانا الواحد كده يلجم لسانه عن التعبير، لكن لما شيعنا الجنازة قطعت القلوب على آبائنا وأمهاتنا. والله القلب اتقطع فعلا. أبوك وأمك كنزك، كنزك اللي انت مش داري بقيمته. وسبحان الله أغلب الرسائل اللي بتجيلي على مدى الأسبوع أغلبها أبي يرفض إن هو إن أنا التزم ومش عايزني ألبس النقاب ومش عايز كذا ومش عايز كذا، وهو قافلها قدامي وأنا مش عارفة أتصرف إزاي. مشاكل الأهل مع الأبناء. ودايما كنت بقول في كل الأجوبة قبل يد أبيك، قبلي يد أمك، بالغوا في برهم، اعرفوا حقهم، حق عظيم قوي. لكن في ناس بتضيع الحق ده وهي مش دارية. يا من لك أم، يا من لك أب، والله ثم والله أبوك وأمك كنزك. يا من تطمع في القرب من رب العالمين، أحب الأعمال وأقرب الأعمال التي توصلك إلى رب العالمين أداؤك لحق أبيك وأمك. في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. يا من تريد الرضا، يلي بتقولوا أكبر أحلامنا أن ربنا يرضى عنا، العلامة أن أبوك وأمك يكونان راضيان عنك، يكونان راضيين عنك. روى الترمذي ورجح وقفه، وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وحسنه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. يلي عندك ذنوب تقيلة ومش عارف تتخلص منها، يلي مستشعر بثقل الأوزار على كتافك، يلي بتقول أنا عملت أشياء كتير في حياتي ومش لاقي طوق النجاة، والله طوق النجاة أبوك وأمك. روى الترمذي واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فطلع العلماء منها فائدة إن من أعظم الحقوق حق الوالدين، وإن من أعظم الأشياء اللي تؤدي إلى تكفير السيئات العظام برك بأبيك، برك بأمك. ابن الجوزي ذكر في كتاب لي بعنوان بر الوالدين، وأنا بطالبكم يا من تريد أن تعرف حق الوالدين أن أنتوا تراجعوا الكتيب ده لابن الجوزي، اسمه بر الوالدين، جمع فيه تقريبا جل الأحاديث والآثار الواردة في باب البر للوالدين. ذكر فيه قصة عجيبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحها، واحد حب واحدة فعايز يتجوزها، راح تقدم لأهلها رفضت، فلما تقدم لها غيره زي ما بيحصل وهو تعلق بيها وشغف بيها ومشاكل العشق والهيمان الشاهد، فتقدم لها غيره فعرف انها قبلته، قال: فغرت عليها فقتلتها. وكأنه هذا من الأمر الذي قد ستر عليه ولم يقم عليه بسببه قصاص ولا حد، وجاء يستفتي فقال لابن عباس هل لي من توبة؟ الرجل قاتل، قتل قتيل دلوقتي، عمل من أعظم الكبائر عند رب العالمين، فقال هل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس أمك حية؟ أمك عايشة؟ قال لا، قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال له استغفر واجتهد في الطاعة عشان ربنا يغفر لك الذنب التقيل ده. فلما مشي الراجل تلامذة سيدنا ابن عباس سألوه فقالوا له لما سألته عن حياة أمه؟ انت قلت له ليه أمك حية؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وفي جامع العلوم والحكم لابن رجب ذكر عن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال له قتلت نفسا، قال أمك حية؟ قال لا، قال فأبوك؟ قال نعم، قال فبره، فبره وأحسن إليه. ثم قال عمر لو كانت أمك حية فبرهما وأحسن إليهما، رجوت ألا تطعمك النار أبدا. أعظم أسباب العتق من النيران برنا بآبائنا وأمهاتنا، أن نوفي لهما حقهما علينا. وروى محمد بن ناصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة وبنحوه ابن أبي شيبة في المصنف أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه إني قتلت نفسا فهل لي من توبة؟ قال ألك أبوان؟ قال أمي حية. قال الزمها وبرها واجعل التراب على رأسك وابكي على نفسك، وإياك أن تيأس من رحمة الله، فإنك إن آيست من رحمة الله كان أعظم عليك من هذا الذنب الذي ارتكبته. الأثار دي احنا محتاجينها قوي في الزمن ده، الزمن اللي الشيطان بيأس الناس من رحمة ربنا. انت عندك كنز اسمه حق الوالدين، اسمه بر بالوالدين، الكنز ده يجعلك في نقاء وصفاء وطهر من الذنوب والمعاصي مهما عظمت ومهما كبرت. فأكيد هيحتاج جهاد، وأكيد مش هتبقى سهلة، وأكيد هتحتاج منك إن أنت تأخذ الأمر بقوة وعزم، وتبقى فاهم إنه جهاد زي ما كنا بنتكلم في الحلقات الماضية عن جهاد النفس، إنه من أعظم معاني الجهاد جهادك في أبيك، في برك بأبيك وبرك بأمك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فهم أعظم الجهاد، جهادك في أداء حق أبيك وأمك. أنا هقول لك النهاردة على حقهم ده، لأنك أنت فاهم، كل واحد مننا فاهم حقهم ده بشكل. في ناس فاهمة أنه هو مجرد أنه يرفع سماعة التليفون يبقى كده قام بالواجب. في ناس فاهمة أنه للأسف الشديد اللي بيحط أبوه وأمه في دار مسنين وبيقول أنا عملت اللي علي، أدينا بنبعت لهم نفقتهم وخلاص. وفي ناس بتظن انه بمجرد انه يروح لها كل مثلا فترة ولا حاجة يبقى هو كده عمل اللي عليه تجاه ابوه وامه. المسألة مش كده خالص، وانا هقول لكم عن اثار السلف وهتشوفوا ازاي المعنى ده احنا مقصرين فيه. وزي ما قلت لكم والله احنا محتاجين توبة عامة من الذنب التقيل ده اللي اسمه تفريط في حق الوالدين. يا من تشتكي من قلة الرزق وتشتكي من عدم البركة في العمر، سبيلك إلى الرزق وإلى طول العمر أداؤك لحق والديك. روى الإمام أحمد وحسنه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه فليبر والديه وليصل رحمه يزاد في عمره يبارك في عمره يبارك في رزقه حقهم عليك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال حق أبوك وأمك عليك قد إيه في حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حقهم مش هتعرف توفيه أبدا، مش هتعرف حق أمك عليك. يمكن لما تتجوز وترزق بالولد وتحس بقد إيه تعب الأهل في تربيتك وتنشئتك، وتشوف كده مثلا زوجتك وهي بتعاني في فترة الحمل وبعد كده فترة الولادة والرضاع والتربية والتنشئة، وتصحى من أعز ومن أحلى نومة علشان خاطر ترضع الولد وعلشان خاطر تؤدي حقه عليها وعلشان تقوم بهذه الواجبات، يمكن ساعتها هتشعر بحق أمك عليك وبحق أبوك عليك. النبي بيقول مش هتوفيهم، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده، إلا أن يكون عبد رقيق فيلاقيه فيشتريه فيعتقه، يبقى كده ممكن يكون أدى شيء مما عليه. هل تدري ما حق أمك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور وكلنا حافظينه، حديث أمك ثم أمك ثم أمك، ثم قال أبوك لما سأل الرجل عن أحق الناس بحسن الصحبة. وخدوا بالكم المعنى ده، ربنا أمرنا بأن احنا نعمل معهم ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. انت لما بتصاحب حد، انت لما بتتخذ لك خليلا كنت بتعمل ايه؟ تتودد له ويتودد لك وتخرجوا مع بعض وتبقى تكلموا كل شوية وممكن تديله هدية وهو يبعت لك زيها وتضاحكوا وتداعبوا وهو كذلك، صحبة. احنا بنعمل الكلام ده مع اهلينا، احنا بننفذ الكلام ده مع امهاتنا ومع ابائنا، ده احنا بنسمع قصص تشيب في العقوق، ده احنا بنسمع اللي بيرمي لحمه، دي مش لحمه دي روحه دي قلبه دي كل شيء ليه بيرميها. للأسف الشديد انا سمعت عن قصص عقوق تشيب كتير قوي، بعض الناس رمى أمه وكتب جنبيها دي الحاجة فلانة الفلانية سابها في الشارع علشان تموت وتخلص، علشان تعبت ومراته عملالها عملاله مشكلة قد كده وضحك عليها وقال لها استني بس أنا هروح أجيب حاجة، وقعدت المسكينة تنتظر لغاية ما انتشلها بعض السيارة في الطريق، وجدوه كاتب جنبيها اللي يلاقي الست العجوز دي يعرف ان احنا تخلصنا منها وانه كذا وكذا، وهي المسكينة كانت حاسبة ان ابنها حصل له شيء. ياما مشاكل بهذا النوع في مجتمعاتنا للأسف الشديد. حق أمك عليك حق لا تستطيع وفاءه بثمن، ما تقدرش شيء بشوية فلوس. ساعات احنا بنقول كده يعني اديها شوية فلوس ولا اعمل لها اي عمل وخلاص اديني ريحتها باي حاجة، والله ما توفي حقها أبدا عليك. روى الطبراني وصححه الألباني عن طلحة ابن معاوية السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله، قال أمك حية؟ قلت نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فثم الجنة. هو ده الحديث صحيح، حديث الجنة تحت أقدام الأمهات حديث ضعيف، إنما الحديث ده بمعناه قال له إلزم رجلها فثم الجنة، تحت رجلها الجنة. اقعد كده. عشان كده دايما نقول يا جماعة حلوا مشاكلكم مع اهاليكم بانك تبالغ في التواضع ليهم. بص ايد امك ورجليها فسمى الجنة. مكحول كان يقول اذا دعتك والدتك وانت في الصلاة فاجبها. اذا دعتك امك وانت في الصلاة يعني الصلاة النافلة. لو انت في صلاة نافلة ودعتك امك فاجبها. رد عليها. ولك ان تخرج من الصلاة لترد على امك. ده كان رأي مكحول. قال وان دعاك ابوك فلا تجبه حتى تفرغ. ليه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالام 3 مرات اما بالاب فاوصى مرة واحدة. فكان مذهبه انه الانسان لو بيصلي نافلة وامه سألته انه يخرج لها. عارفين قصة جريج العابد وهي كانت فيها المعنى ده. كان فيها ايه؟ ان هو الراجل كان بيقعد يصلي بعدين امه تدعوه يقعد يقول ايه امي وصلاتي امي وصلاتي. فدعت عليه وقالت له لا تموت حتى ترى وجوه المومسات. وكانت القصة. فاستفاد العلماء من كده انه يجوز انه يخرج من الصلاة لاجابة امه. فامه اجابتها فرض والسنة سنة. ده على رأي مكحول وغيره من العلماء. وروى النسائي وقال الألباني حسن صحيح عن معاوية ابن جاهمة أن أبا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة عند رجلها. إن الجنة عند رجلها. وروى ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة. اسمعوا بقى عشان تعرفوا الحقوق. علشان هنجاوب على أسئلة كتير قوي وأنا عارف أن هتيجي عليها اعتراضات قد كده. لكن أنا هقول لكم الكلام الوارد عن السلف وهضبطه لكم بالضابط الشرعي بس عشان تفهموا. أولا احنا بنقول الكلام ده عشان تعرف مقام أمك قد إيه ومقام أبيك قد إيه وحقهم عليك قد إيه. أبو الدرداء رضي الله عنه جاله رجل يسأله في مسألة فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. أمي بتقول لي طلقها. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. جت الرواية بصورة أوضح عند ابن حبان أن رجلا أتى أبو الدرداء فقال إن لي إن أبي لم يزل بي حتى زوجني وإنه الآن يأمرني بطلاقها. قال له أبويا جوزها لي. والرواية الثانية أنه كانت قصة رجل آخر اللي جاي قال له أمي بتأمرني أن أنا أطلق مراتي أعمل إيه. قال له الثانية الرواية الثانية قال له والدي هو اللي جوزني وقعد يقول لي جوز دي اتجوز دي اتجوز دي لغاية ما اتجوزتها وبعد شوية بيقول لي طلقها. فبصوا بقى هو ده الضابط الشرعي والضابط الفقهي. قال له ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك. قال له أنا ما أقدرش أقول لك خالف أبوك وأمك ولا أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أقدر أقول لك طلق مراتك ظلم غير أني إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. فقال الراوي فأحسب أنه طلقها. نضبط بقى بالضابط الشرعي. الضابط الشرعي بيقول انه الظلم ظلمات يوم القيامة لا يجوز لك بحق. ما هو برضو الزوجة دي لها حق والمسكينة لو ما كانتش بتعمل حاجة والام او الاب بيتعنتوا معها في بعض الامور ايه الحل في المشكلة دي؟ ما هو ما ينفعش ان انت تؤاخذها بغير جريرة تطلقها من غير ما بأس وفي نفس الوقت ما ينفعش تعق بأبيك وأمك.
ولما تبقى المشكلة معضلة قوي بالشكل ده وبتحصل كتير، وتلاقي الراجل قاعد ما بين أمه وما بين مراته، والمشاكل ما بين المرأة وحماتها على الأشد، إيه الحل؟ الحل أولا أقول لك أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. ما هي المشكلة دي مش هتتحل إلا من عند الله سبحانه وتعالى، ليس لها من دون الله كاشفة. لكن لو أنت الأمر أنت شايف هنا غلطات وهنا غلطات، هي الأم مخطئة في 1 2 3 وبرضو الزوجة مخطئة في 1 2 3، تساو حق أمك يترجح. لا، هو البنت ما عملتش أي حاجة وانت متأكد انه الام يعني متجنية لبعض الامور او بعض الاعتبارات، هي عاطفتها، انت تلتمس لامك العذر وفي نفس الوقت لا تطلق زوجتك بطبيعة الحال انها ما عملتش حاجة في الوقت ده. لكن الاثار دي بتحمل على ايه؟ بتحمل على اما تساوي الامور، تساوي الاخطاء، او فعلا الزوجة مخطئة بوجه. فلما نيجي نرجح، وانت الحياة لا يمكن الجمع، مش ممكن، يا امك يا مراتك، يبقى تقدم مين؟ تقدم امك، حتى لو مراتك دي من احب الناس الى قلبك، لكن تقدم هنا الام. شفت حق عالي قد ايه؟ وشفت حق الام كبير قد ايه؟ وشفت السلف كانوا بيفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقوه عمل ازاي؟ هي احق من مراتك، هي احق من مراتك، وانت احق عليها من ابوها. يعني حق، اعظم حق للزوجة هو زوجها، واعظم حق على الرجل امه. فعشان كده نبقى عارفين المعنى ده قوي وحافظين المعنى ده جدا. وروى ابو داود والترمذي والنسائي وحسنه الالباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تحت امرأة أحبها. اسمعوا بالله، سيدنا ابن عمر بيقول أنا كنت متجوز واحدة بحبها، وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت. فأتيت، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي المشكلة ما بين الحما بقى وما بين الزوجة. فسيدنا ابن عمر بيقول أنا كنت اتجوزت واحدة وحبتها، وكان سيدنا عمر مش طايقها وشايف انها امرأة سوء، وطبعا سيدنا عمر مش هيفتئت عليها ولا يظلمها، هو شايف ان الوضع ده مش مستقر لأي اعتبار من الاعتبارات الشرعية. لانه هنشوف بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه عمر فذكر ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر طلقها. اهي دي بقى مش عايزة كلام، سيدنا ابن عمر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلقها، طالما ابوك شايف كده طلقها. فما ورغم ان هو بيقول في الاول خالص كنت احبها. وهذا لعظم حق الوالد. وعن يعقوب العجلي قال قلت لعطاء تحبسني امي في الليلة المطيرة عن الصلاة في الجماعة، فقال اطعها. هو في رخصة ان الواحد يصلي في بيته لما يبقى في مطر شديد، صلوا في رحالكم، ليه رخصة انه يصلي في البيت؟ فبيقول لما الدنيا بتبقى مطر قوي وانا مش عايز اخد بالرخصة، عايز اخد بالعزيمة وعايز اروح اصلي في الجامع، وامي بتقولي بالله عليك يا ابني اقعد، يا ابني بلاش، يا ابني انا خايفة عليك، قال له اطعها. حد من امبارح بعت لي يقول لي انا اهل والدي مش عايزني اقدي النوافل ومش عايز نعمل السنن، وبيغضب وبيشخط وبينطر لما ازيد في الطاعة في الحاجات دي، اعمل ايه؟ قلت الوالد طاعته فرض، وجهاد النفس في بره فرض، واعظم صلة واعظم قرب عند الله عز وجل، احنا سائلين انه من اعظم اسباب الجهاد، من اعظم اسباب الجهاد وتكفير السيئات. فقلت أيوة أطع والدك، والسنن دي حاول شيئا فشيئا تقول بس يعني أدخلها عليه برفق علشان خاطر برضو تقدر تعمل الحسنين، لكن لو خلاص يبقى قدم طاعة الوالد على أداء تلك السنن. أهو يعقوب العجلي بيقول عطاء ابن أبي رباح وهذا كان سيد من سادات الفقهاء فقيه مكة الأعظم، قال لما سأله سئل انه أمي مش عايزاني أروح أصلي الجماعة في هذه الأوقات وقت الرخصة، قال أطعها. وعن عطاء أن رجلا أقسمت عليه أمه، هذه أوضح، ألا يصلي إلا الفريضة، قالت له والله ما أنت مصلي إلا الفرض بس ولا يصوم إلا شهر رمضان، فقال عطاء ابن أبي رباح يطيعها. اهو عشان الكلام بس اصل احنا بناخد بالهوى، واحنا ساعات بعض الناس يقول اصلا ما بلاقيش قلب الا كده، كمان هيحرموا علينا وهيعملوا. اطعها، طاعت الوالد هنا مقدمه، ده الفقه، ده الالتزام، ده الدين. الدين مش بالمزاج مش بالهوى، عشان نبقى فاهمين كويس الضوابط الشرعيه دي. وسئل الحسن في رجل حلف عليه ابوه بكذا وحلفت عليه أمه بكذا بخلافه، يطيع مين؟ قولوا انت دلوقتي. أمه قالت له والله العظيم لن انت رايح جايب كذا، راح أبوه قال له والله العظيم ما انت رايح عامل الكلام ده، يطيع مين؟ قال يطيع أمه لعظم حقها عليه. وقال هشام بن حسان قلت للحسن إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء، أهدي كتير بقى عايز أتعلم العلم الشرعي ومش عارف أعمل إيه و قال له أنا بقعد دلوقتي عايز أقعد في المسجد أحفظ قرآن ودلوقتي أمي بتستناني عشان تتعشى معايا. فقال الحسن تعشى العشاء مع أمك تقر به عينها، والله أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. قال له إن أنت تروح تتعشى مع أمك وتسيب مقراءة القرآن أو تسيب درس العلم وتروح تتعشى مع أمك وتضحكها كده وتدخل على قلبها السرور، قال له أنا شايف ده والله أعظم من حجة تطوعا في سبيل الله. تعرفوا إن نظرك لأمك عبادة؟ تعرفوا دي؟ إن أنت كده لما تقعد تبص لها وتتفن في وشها وتدخل على قلبها السرور، كونك بس عينك على أمك دي عبادة. عن الحسن بن عمرو قال سمعت بشرى بن الحارث يقول الولد بالقرب من أمه حيث تسمع، قاعد جنبيها بحيث ان لو هي همست يبقى سامعها على طول علشان خاطر يلبلها رغباتها وطلباتها، أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله والنظر إليها أفضل من كل شيء. وقال بعضهم أما تعلم أن نظرك إلى والدتك عبادة فكيف البر بها. عارفين قصة أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة وكل واحد تقرب إلى الله عز وجل بأعظم الأعمال، كان على رأسهم مين؟ هذا الرجل الذي حكى قصته، فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما، كان يحلب وما ينفعش يحط القدح ولا يحط الإناء على فمه ولا يشرب مراته ولا عياله قبل ما الأب والأم يسقيهما ويطعمهما ويرويهما، ولا كان يقدم عليهما مالا ولا أهلا، فنأى بي طلب الشجر يوما، كنت قاعد بدور على الحطب وبدور على الأشياء التي كنت أعمل فيها فلم أروح عليهما حتى نام، روحت وأنا جايب الأكل بتاعهم وجايب الأشياء وكانوا معانا في البيت فرأيتهما قد ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، قلت لا هم اللي يشربوا قبلية هم اللي يأكلوا قبلية، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى فرق الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة، فانفرجت الصخرة. وإحنا عندنا صخور كتير على قلوبنا القاسية، ولا تفرج وأدينا فيها قيود لا تحل إلا بمثل هذه الأعمال الصالحة الكبيرة. فاكرين لما اتكلمنا في علاج قسوة القلب اللي متابع معانا الحلقات من البداية، كنا بنقول علاج قسوة القلب في البداية عايزين عمل بانفجار بقوة انفجار النار. أهو ده العمل اللي بقوة انفجار النار، عمل زي ده. الرجل مسك الإناء قاعد ماسكه طول الليل لا يشرب منه ولا يشرب منه أهله ولا أولاده ولا شيء، لغاية ما أبويا وأمي هم اللي يبتدوا. وبعد كده لما قاموا وشرب فأطعم بعد ذلك أهله، حقهم مقدم على سائر الحقوق. اسمعوا بقى قصص السلف، وأنا أول واحد أبكي على خطيئتي وأبكي على تفريطي ولا أكلم الناس وأنا بمنأى عن مثل ذلك، لكن علينا ان احنا نتذاكر هذا. انا ابلغكم، وقبل ان ابلغكم ابلغ نفسي والله، لان الواحد لما قعد يطالع الاشياء دي كلها عرف قد ايه تقصيره في حق الاهل. هقول لكم على مثال سريع لان الوقت بيجري بينا. كان بعض السلف زي مثلا بعضهم كأبي هريرة رضي الله عنه، وكان من أبر الناس بأهله وأبر الناس بأمه. سيدنا أبو هريرة كان يلي حمل أمه إلى المرفق، يعني إيه يشيل أمه على كتافه وينزل عنها، وكانت مكفوفة. وروي في شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أحب أبا هريرة وأحب أمه فهو من أهل الجنة، ولا يحبهما إلا مؤمن ولا يكرههما إلا منافق. كنت عايز أفيض معاكم شوية في من كان يبالغ في بر والديه، لكن الوقت يعني جرى بنا في ذكر الأحبة. وأنا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بر الوالدة وبر الأهل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بفوض للكريم أمري وألّ